بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا الموضوع هو في خبر إسلام عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه في جاهليته ليس شيئا مذكورا، ولم يكن معروفا إلا في حدود أعراف قبيلته من قريش. ثم كان ما كان بعد إسلامه من عظمة الخارقة التي أصبحت مضرب الأمثال عبر الأجيال. ولقد عبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عما أحدثه إسلام عمر رضي الله عنه في الأمة بقوله: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة. ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا، يعني دافعهم، حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وقال أيضا: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. لقد كان عمر رضي الله عنه شديد القسوة على المسلمين قبل أن يسلم، فلما هداه الله للإسلام حول قوته العظيمة للدفاع عن الإسلام والمسلمين، فكان عظيم التحدي للكفار حتى اعتز به المسلمون، وفرق الله به بين الحق والباطل. ولذلك لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاروق. وكان من قصة إسلامه فيما رواه محمد بن إسحاق رحمه الله أن أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، وكانت قد أسلمت قبله، كانت عند سعيد بن زيد، يعني كانت زوجة لسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، وهو ابن عم عمر. سعيد بن زيد ابن عمرو هو ابن عمي عمر بن الخطاب. وكانت قد أسلمت وأسلم زوجها سعيد، وهما مستخفيان بإسلامهما من إسلام عمر. وكان نعيم بن مسعود وكان نعيم بن عبد الله النحام رجل من قومه من بني كعب، يعني أنه الذي هو نعيم بن نحام هذا كان من قوم عمر، وكان قد أسلم وكان يخفي إسلامه خوفا من قومه. وكان خباب بن الأرت رضي الله عنه يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد يقرئهما القرآن. وخباب بن الأرت من السابقين إلى الإسلام، وكان يحفظ ما نزل من القرآن في ذلك الوقت، فكان يتردد على بيت فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد ابن زيد رضي الله عنهم. وإخفاء الإسلام في حال الفتنة وضعف المسلمين له مزاياه المتعددة، من أولا السلامة من الأذى الذي قد يجر إلى الافتتان في الدين فيما إذا عذب من قبل الكفار، وأيضا من فوائده القيام بخدمة الدعوة في أمور لا يستطيع القيام بها من أعلن إسلامه، كما سيأتينا في خبر نعيم بن حام. ولكن الاستخفاء بالإسلام ليس هو الأصل، وإنما هو مشروع عند الضرورة وعند احتياج الدعوة إليه. قال: فخرج، يعني عمر، متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم اجتمعوا في بيت عند الصفا، يعني في بيت الأرقم بن أبي الأرقم. وسبق لنا خبر أبي بكر رضي الله عنه لما قام وخطب الناس في الحرم ودعاهم إلى الإسلام، فقاموا وضربوه وضربوا الصحابة، فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وأدخلهم في هذا البيت، بيت الأرقم بن أبي الأرقم، حتى لا يعتدي عليهم الكفار وهم منفردين، وهم قريب من 40 ما بين رجال ونساء، هم قريب منهم تقريبا 38. وأسلم حمزة قبل عمر بثلاثة أيام، ثم أسلم عمر فصاروا 40. هذا بعد أن ذهب أكثر من 80 رجلا في الهجرة للحبشة، هذا بعد هجرة الحبشة. الذين بقوا بعد هجرة الحبشة هم هؤلاء الذين هم قريب من 40، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب، يعني حمزة أسلم قبل عمر بثلاثة أيام ودخل معهم في بيت الأرقم بن أبي الأرقم. ثم ذكر الصحابة بعض الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين رضي الله عنهم ممن أقام ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبشة. هذا بالنسبة لخروج عمر رضي الله عنه، هل كان بدافع شخصي بحكم ما يهيمن عليه من عوامل قوية مؤثرة، حيث كان شديد التمسك بآثار الآباء والأجداد، أم أنه كان بتحريض من زعماء الكفار؟ جاءت رواية أخرى تدل على أنه كان بتحريض من أبي جهل، وذلك أن أبا جهل جعل لمن يقتل محمدا 100 ناقة، يعني قال للمشركين من يقتل محمدا فله 100 ناقة. قال عمر فقلت له يا أبا الحكم، طبعا أبو الحكم الذي هو أبو جهل هو خال عمر، قال قلت له يا أبا الحكم هل الضمان صحيح؟ يعني أنا لو ذهبت وقتلت محمد هل تعطيني 100 من الإبل؟ قال نعم. قال فتقلدت سيفي أريد، وأخذ سيفه. ثم ذكر بقية الخبر، ذكر الحافظ ابن حجر من رواية الحافظ أبي نعيم، قال ابن إسحاق في روايته فلقيه نعيم بن عبد الله الذي سبق ذكره ابن النحام، نعيم بن عبد الله بن النحام الذي كان مسلما ويخفي إسلامه، وعمر لا يدري أنه مسلم. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له أين تريد يا عمر؟ هو كان يتابعه يعرف إلى أين سيذهب. قال أين تريد يا عمر؟ قال أريد هذا الصابع الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. الصابع عندهم هو الذي يخرج من دينه إلى دين آخر، فهم يسمون المسلمين الصابعة، يعني أنهم خرجوا من دين الوثنية إلى دين الإسلام. وهنا يكشف عمر عن قصده بجلاء ووضوح مع بيان المسوغات التي من أجلها قام وذهب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه فرق جماعة قريش وعاب أصنامه. فقال له نعيم والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى، يعني هل تظن، أترى إذا كانت بضم التاء بمعنى أتظن، وإذا كانت بفتح التاء فهي بمعنى العلم أتعلم. هنا يقول أترى يعني هل تظن بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا. الآن نعيم يريد أن يمتص غضب عمر شيئا فشيئا حتى يحاول إقناعه بعدم الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي دور الاستخفاء في الدين بالدين لدى بعض المسلمين في الظروف الصعبة، التي يمر بها المجتمع المسلم. فكانت مهمة نعيم رضي الله عنه والحالة هذه أن يحاول بكل إمكانه وبقدر إمكانه أن يثني عمر، أن يمنع عمر عن عزمه الذي صمم عليه، وقد نجح في مهمته رضي الله عنه، حيث ذكره بعاقبة إقدامه على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يعني قومه بنو عدي لن يتركوه، سينتقمون منه. هذا الذي بنو عبد مناف، يعني قوم الرسول صلى الله عليه وسلم وعشيرته من بني عبد مناف سينتقمون من عمر لو فعل ذلك. ولقد استطاع نعيم بهذا أن يمتص قدرا من الغضب الذي كان يساور عمر، ولكن بقي أن يشغله بمهمة يفرغ فيها كل ما بقي من غضبه، حيث قال: أفلا ترجع إلى أهل بيتك؟ يعني الكلام السابق خفف قليلا من الغضب، لكن بقي الغضب عند عمر والعزم على ما ذهب إليه. قال: أفلا ترجع إلى بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ أي أهل بيتي؟ قال: ختنك، يعني زوج أختك. قال: فرجع عمر عامدا إلى أخته وابن عمه سعيد بن زيد زوج أخته، وعندهما خباب ابن الأرت، معه صحيفة فيها سورة طه يقرئهما إياها. وهكذا تكون التربية الإسلامية بكتاب الله تعالى. فوزاد الصحابة رضي الله عنهم يتلونه ويتدارسونه ويحفظونه ويعملون بأحكامه. قال في روايته ابن إسحاق: فلما سمعوا حس عمر، عمر كان جهوري الصوت يسمع من بعيد، فلما سمعوا حسه وهو خارج البيت تغيب خباب ابن الأرت في مخدع لهم، لأنه ضعيف من ضعفاء المسلمين ويخشى من عمر، فقام من المكان واختبأ في مخدع صغير، بيت مكان صغير حتى لا يراه عمر. وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة التي مكتوب فيها سورة طه فجعلتها تحت فخذها تخاف يأخذها عمر. وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما، فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ ما هذا الصوت الذي سمعت؟ قال له: ما سمعت شيئا؟ قال: بلى والله، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه وبطش بختنه، يعني زوج أخته وابن عمه سعيد بن زيد. وسعيد من عظماء الرجال، كان بعد ذلك في الحروب كان يتقدم ويحمل الراية، كان شجاعا عظيما، لكنهم لا في تلك المرحلة يحاول الرسول أوصاهم ألا يردوا على قريش، فبطش بختنه سعيد بن زيد. فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، فضربها فشجها، يعني ضربة تكون الشج يكون في الرأس أو الوجه. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه يعني سعيد بن زيد: نعم قد والله أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدالك. وهكذا يفرغ عمر غضبه كله في البطش بابن عمه وأخته، ويتم لنعيم بن ما أراد من صرف عمر وهو في حال الغضب الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ليتم ما أراده الله تعالى من هداية عمر وإعزازه لدين الله تعالى. وهكذا رأينا ابن عمه وأخته يعلنان إسلامهما أمامه بعزة وقوة، ويظهران التحدي له بعد أن بطل مفعول السرية التي كان يحيطان إسلامهما بها. كانوا في مرحلة السرية ولا لم يعلن الإسلام، لكن ما دام أنه عرف أراد أن يعلن إسلامه بقوة وعزة، فإن مصلحة الدعوة الإسلامية تقتضي ألا يظهر المسلم إسلامه بضعف، وإنما يظهر الاعتزاز به واحتقار ما حوله من الجاهلية حتى لا يختلط ببعض تعاليم الجاهلية. قال: فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فرعوى. فرعوى يعني تراجع عن قوته وصار يدركه شيء من الرحمة بأخته وابن عمه، وقال لأخته: أعطيني الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا قبل قليل، أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتبا، يعني يقرأ ويكتب، ليس أميا. لقد كان لموقف زوج أخته وابن عمه سعيد بن زيد، الذي كان فيما بعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وموقف أخته فاطمة أثر ظاهر في تغير نظرته إلى الإسلام، ولعله لم يعهد منهما قبل ذلك تصلبا وإصرارا على الرأي وقوة في المجابهة كما شاهدها ذلك اليوم، بل لعله لم يواجه بالتحدي قبل ذلك من قرابته وهو الرجل القوي المهيب. لا بد أنه قد انقدح في نفسه أمام هذا المشهد أن سرا عظيما يكمن يختفي وراء هذا الدين الجديد وكتابه الذي سمعهما يتلوانه، فطلب من أخته أن تطلعه على الصحيفة، وخشيت أخته على كتاب الله تعالى أن يهينه أو أن ينتزع الصحيفة منهما، وخشيت أخته على كتاب الله تعالى أن يهينه أو ينتزع الصحيفة منهما فيفقد أقدس شيء يعتزان به. فقالت: إنا نخشاك عليها أن تأخذها. قال: لا تخافي. وحلف بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها، وهو معروف قبل ذلك بالصدق، يعني لم يعرف عنه الكذب، لذلك وثقت أخته منه. وإن هذا التنازل الذي أظهر عمر متواضعا وهو الرجل المتجبر قبل ذلك لأول علامات انجذابه إلى الإسلام وإعجابه به. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت له: يا أخي، إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسها إلا الطاهر، يعني لا يمس القرآن إلا المسلم. وهنا تظهر بوضوح آثار التربية الإسلامية العالية التي تمت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلامذته من الصحابة رضي الله عنهم، حيث خاطبت فاطمة أخاها بهذه الكلمات القوية فحكمت عليه بأنه نجس، وعللت هذا الحكم بأنه لا يزال على دين قومه الذي هو الشرك، فلم تجامله في دينها ولم تفرط في قدسية كتاب الله تعالى من أجل أن تقي نفسها وزوجها. ومع أنها قامت بتمثيل ما يجب عليها تجاه تعظيم كلام الله تعالى، فإنها قامت أيضا بواجبها نحو الدعوة، وهي التي طمعت في إسلام أخيها، فخاطبته بنداء الأخوة، أخوة النسب: يا أخي، لعل ذلك يجذبه إلى الإسلام ويخفف من وقع الحكم الذي أصدرته عليه. قال: فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها سورة طه، يعني أوائلها، فقرأها، فلما قرأ منها صدرا يعني أولها قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. تأثر بسماع الكلام القرآن الذي كان زعماء قريش يحرمونه وأمثاله من سماعه قبل ذلك، ولقد أخذته روعة كلام الله تعالى، وسر الإيمان في كيانه حتى تبدل إنسانا آخر بعدما تهيأ نفسيا قبل ذلك وأقبل على تلقي كلام الله تعالى، وقد تحرر من أوهام الجاهلية التي طالما غشت على قلبه وحجبته عن التفكير في مجرد سماع الوحي الإلهي. وهنا يأتي دور معلم الأسرة خباب بن الأرت رضي الله عنه، الذي حجبه عن المجابة كونه من المستضعفين في مكة. قال ابن إسحاق: فلما سمع ذلك خباب، سمع كلام عمر، خرج إليه من المخدع الذي اختفى فيه، خرج إليه فقال: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام، يعني أبي جهل، أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر. يعني كان أقوى رجلين في قريش هما أبو الحكم بن هشام الذي هو أبو جهل وعمر بن الخطاب. وكانت هذه دفعة أخرى لعمر رضي الله عنه ليقدم إلى الإسلام. فما أكرم وما أعظم أن يكون إسلامه استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لنفعه الخاص فقط، وإنما ليكون إسلامه نصر للإسلام وتأييدا لدعوته. ولذلك لم يتردد عمر لحظة واحدة، بل قال: فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا، معه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشح لبسه، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته، وصوته كما قلنا جهوري ومعروف، لا يختلط بأصوات الناس الآخرين، فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا بالسيف، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. فقال حمزة بن عبد المطلب: فأذن له، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. وهذه من أوائل أخبار شجاعة حمزة رضي الله عنه، وهذا المشهد يظهر لنا شجاعة حمزة ورباطة جأشه، وكان قد أسلم قبل ذلك بثلاثة أيام فقط. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي رأى وأخبر عن عمر، قال: أذن له. فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه في الحجرة، يعني الحجرة هي التي فيها الباب ومنها يدخل إلى البيت، فحتى لقيه في الحجرة يعني بعدما فتح له، فأخذ بحجزته يعني معقد الإزار، أمسك به هكذا وقال وجبذه جبذة، وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. وهنا تبدو شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا نظير لها، فهو لم يتق الخطر بأصحابه، بل قام وسبقهم ليقيهم بنفسه، منعهم، لم يسمح لأحد أن يسير معه. وهنا تظهر عظمة الرجال وسموهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقابل رجلا عاديا، وإنما قابل رجلا قد ملأ الرعب منه قلوب الناس في مكة، واشتهر في أوساطها عداوته المتناهية للإسلام، وقد أقبل متوشحا سيفه نحو دار يجتمع فيها المسلمون سرا. فكل الدلائل تدل على أنه قد أقبل يريد شرا برسول الله صلى الله عليه وسلم معه، ومع ذلك ينهض له رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتديا أصحابه بنفسه. وتتم المفاجأة الكبرى حينما يقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم، الآن الصحابة فرحوا كلهم واطمأنوا، وتغمر الفرحة قلوب المؤمنين، ويظهر أثر إسلام عمر على سلوكهم، حيث قويت شخصيتهم وأظهروا شعائر دينهم، وكمل اعتزازهم الظاهر بدينهم بعدما قطعوا شوطا في ذلك بإسلام حمزة رضي الله عنه. ويبين ذلك ما جاء في ختام هذه الرواية، قال: فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم، وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم. يعني انتهى اختفاؤهم في بيت الأرقم بن أبي الأرقم لما أسلم عمر رضي الله عنه، وقبل ذلك أسلم حمزة رضي الله عنه. وكان أسلام عمر فتحا كما قال عبد الله بن مسعود، حيث خرج الصحابة من ذلك البيت الذي اجتمعوا به ليأمنوا على أنفسهم بعدما كان من حادثة اعتداء المشركين الذي سبق في الدرس الماضي ذكرناه، وفي تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أعلن عمر رضي الله عنه إسلامه، دليل على استحباب التكبير عند الفرح، فالله أكبر من كل شيء، فلا يعظم غيره ولا يقدس سواه، تباركت أسماؤه وجلت صفاته. هذا وقد أخرج أبو نعيم رحمه الله خبر إسلام عمر رضي الله عنه من طريق آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر نحو خبر ابن إسحاق، وفيه يعني من الزيادات فيه، وفيه أنه لما قرأ الآيات الأولى من سورة طه قال: فتعظمت في صدري، يعني رآها شيئا عظيما، وقال: من هذا فرت قريش، يعني أنهم فروا من القرآن لأنه يغير الناس ويحولهم من الكفر إلى الإسلام. قال: ثم شرح الله صدري للإسلام، فقلت: لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال: فما في الأرض نسمة، يعني إنسان، أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، قلت أين رسول الله؟ هذا كما في الخبر السابق. قالت: يا أخته، عليك عهد الله، هذه زيادة على عليك عهد الله وميثاقه، ألا تجبهه بشيء يكرهه، يعني ألا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. قالت: فإنه في دار الأرقم، ابن أبي الأرقم. من هذه السرعة في تحول عمر واستجابته للإسلام حينما سمع القرآن نفهم مدى الضغط الرهيب الذي كان زعماء قريش آنذاك يمارسونه على الناس، حتى طوقوهم بذلك الحجر الفكري الذي حرم هذا العبقري الألمعي من سماع القرآن طيلة تلك السنوات، 5 سنوات، لأنه أسلم في السنة 5 للبعثة. فما أن لامست روعة القرآن حسه المرهف حتى اهتز كيانه وانتعش وجدانه، يعني قلبه، فأعلن كلمة الحق مدوية في الفضاء بكل عزة وإباء، وهاجم الباطل بكل شجاعة وإقدام. هذا ولما أسلم عمر رضي الله عنه سعى في إعلان إسلامه ليغيظ الكفار ولينال من الأذى على أيديهم مثل ما نال إخوانه المسلمين قبل ذلك. ويصور ذلك ما أخرجه ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن بعض أهل عمر أو بعض أهلي، قال عمر: لما أسلمت تلك الليلة تذكرت أي أهل مكة أشد عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آتيه فأخبره أني قد أسلمت. قال: قلت: أبو جهل. طبعا هو أشد الكفار عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام. وكان عمر لحنتمة بنت هشام، يعني أن أبو جهل خاله، حنتمة هذه أخت أبي جهل، ويعني وهي أمه، وكان لعمر لحنتمة بنت هشام، يعني هو ابنها، فعمر أبو جهل يكون خاله. قال: فأقبلت حتى أصبحت، حتى ضربت عليه بابه. قال: فخرج إلي أبو جهل فقال: مرحبا وأهلا يا ابن أختي، ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. وهكذا بلغ من قوة إيمان عمر أنه تحدى أقوى رجل في قريش وأعلن إسلامه أمامه، وكان بإمكانه لو أراد السلامة لنفسه أن يستخفي بإسلامه، أو على الأقل أن يترك الأمر حتى يعلم الكفار ذلك بالتدريج. قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: لما أسلم أبي قال: أي قريش أنقل للحديث؟ يعني أبو جهل ضرب الباب في وجهه وسكت وأخفى إسلام عمر، لا يريد أن يعرف الناس أنه أسلم. قال: لما أسلم مع أبي عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ يعني اللي يروح يعلم بسرعة. فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. قال: فغدا عليه في نفس الصباح ذاك اليوم. قال عبد الله بن عمر: فغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت، حتى جاءوا فقال: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداء، يعني من السرعة ما لبس رداء حتى يريد أن يعلن إسلام عمر، يجر رداء. واتبعه عمر واتبعت أبي، يقول عبد الله، واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوت: يا معشر قريش. وهم في أنديتهم حول الكعبة، كانوا في ذلك الزمان يتحلقون حلق حول الكعبة، وهم في أنديتهم، قال: ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ. قال ويقول عمر من خلفي: كذب كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انظر إلى الشجاعة العظيمة. قال: وثاروا إليه، كل الأندية تجمعوا عليه، فما برح يقاتلهم ويقاتلون، يدافعهم ويدافعون، حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح، يعني تعب عمر، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كنا 300، يعني المسلمين 300 رجل، لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا، يعني لقاتلناكم. قال: فبينما عمر على ذلك، بينما هم وعمر على ذلك، إذ أقبل شيخ من قريش حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمر. قال: فما رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي، يعني قوم عمر، بني عدي بن كعب، يسلمون لكم صاحبكم هكذا؟ خلوا عن الرجل، وهذا من أشراف قريش وكبارهم، العاص بن وائل كما سيأتي، خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، تفرقوا كلهم خضوعا لقول شريف من أشرافهم. قال: قلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبتي، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال: ذلك أي بني العاص، العاص بن وائل السهمي، والد عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذا من أشراف مكة كان. وهكذا نجد عمر رضي الله عنه يعلن إسلامه أمام الملأ من قريش وهم مجتمعون حول الكعبة، وهو يعلم أنهم سيجتمعون على ضربه وربما قتلوه لكثرتهم، ولم يكن في توقعه أن يأتي خاله العاص بن وائل السهم، العاص بن وائل خال عمر، لم يتوقع الكفار أن خاله سيأتي العاص بن وائل لينقذه هذا. وقد جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهور الجماعي بدعوة الإسلام إعزازا لهذا الدين، وهذا جاء في ذلك رواية عن حافظ بن كثير ذكرها من رواية الحافظ بن حسين خيثمة بن سليمان الأطرابلسي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت بعد أن ذكرت حادثة هجوم الكفار على المسلمين وعلى أبيها خاصة هذه التي سبق ذكرناها في درس ماضي وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم وقد كان حمزة أسلم يوم ضرب أبو بكر ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أو لأبي جهل اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك قال فأصبح عمر وكانت الدعوة يوم الأربعاء فأسلم عمر يوم الخميس فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره إلى أن قال فقام عمر فقال يا رسول الله على ما نخفي ديننا ونحن على الحق ويظهرون دينهم وهم على الباطل يعني الكفار قال يا عمر إنا قليل حوالي 40 وقد رأيت ما لقينا يعني يوم أن قام أبو بكر وخطب في الناس وضربوا جميع المسلمين في الحرم فقال عمر فوالذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان ثم خرج فطاف بالبيت ثم مر بقريش وهي تنتظره سأعرفه أنه أسلم فقال أبو جهل بن هشام يزعم فلان أنك صبوت يعني الذي أعلن فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فوثب المشركون إليه يعني يضاربونه ويضاربهم ووثب على عتبة يعني عتبة بن ربيعة هذا الذي ضرب أبا بكر ضربا شديدا حتى حمل أبو بكر وهو مريض وعمر قصد عتبة بالذات لينتقم لأبي بكر فوثب على عتبة وبرك عليه وجعل يضربه وأدخل إصبعه في عينيه فجعل عتبة يصيح فتنحى الناس فقام عمر انظر إلى هذه الجملة الجميلة فقام عمر فجعل لا يدنو منه أحد إلا أخذ بشريف ممن دنا منه حتى أعجز الناس يعني هو لم يقاتل الكفار كلهم من براعته إذا أقبلوا عليه يأخذ أحد أشرافهم فيضرب به في الأرض وهذه إهانة كبرى وعظمى فتفرق الناس حتى لا يهينهم حتى لا يذلهم إلا أخذ بشريف ممن دنا منه حتى أعجز الناس واتبع المجالس التي كان يجلس فيها فأظهر الإيمان ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر عليهم انتصر على المشركين كلهم قال ما عليك بأبي وأمي والله ما بقي مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أنه ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب سيأتي أنهما صفين وحمزة بن عبد المطلب حتى طاف بالبيت وصلى الظهر مؤمنا ثم انصرف إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي لما زالوا فيها ثم انصرفوا بعد ذلك ومعه عمر هذا وبهذه المعركة التي صارع بها عمر وحده مجموعة من المشركين أثبت أن شأن الكفار ضعيف وأنه بإمكان المسلمين أن يظهروا دينهم في وسط مجامع الكفار وقد جاء في رواية في آخر رواية أبي نعيم السابقة زيادة تفصيل لما جرى من عرض عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج وقياما بذلك حيث جاء فيها قلت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا قال بلى والذي نفسي بيده إنكم لعلى الحق إن متم وإن حييتم قال قلت ففيما الاختفاء لماذا نختفي في هذه الدار والذي بعثك بالحق لنخرجن انظروا القوة العظمى والذي بعثك بالحق لنخرجن قال فأخرجناه في صفين خرجوا من دار الأرقم في صفين حمزة في أحدهما وأنا في الآخر يعني لا يستطيع أحد أن يقترب منهم ومعهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب، وأنا في الآخر له كديد ككديد الطحين، يعني من شدة وطئهم على الأرض يأثور الغبار، حتى قال حتى دخلنا المسجد فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة حزن، فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها شيء قط، لأنهم دخل في الإسلام عظيمان من أعظم قريش، عظيمان من أعظم قريش. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق، من ذلك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم لقبه الفاروق، وفرق الله بين الحق والباطل. وهكذا تقوى الصحابة رضي الله عنهم بإسلام عمر بعد إسلام حمزة رضي الله عنهم، فخرجوا جماعة من إلى الحرم، وما كانوا قبل ذلك يخرجون إلا فرادى ولا يعلنون الصلاة، كثير منهم لا يتمكنون من الصلاة حول الحرم، كما جاء في قول ابن مسعود ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. ومما يؤيد ثبوت خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ما أخرجه الحاكم من حديث عثمان بن عبد الله بن الأرقم عن جده الأرقم، وكان بدريا، يعني الأرقم بن أبي الأرقم صاحب الدار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى في داره عند الصفا حتى تكاملوا 40 رجلا مسلمين، وكان آخرهم إسلاما عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فلما كانوا 40 خرجوا إلى المشركين. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وأقره الذهبي. وذكر الحافظ الهيثمي أن الإمام أحمد الطبراني أخرجه ورجال الطبراني ثقات، قال ورجال الطبراني ثقات. وهكذا تم إسلام عمر رضي الله عنه، وانطلق من تلك اللحظة في العمل لخدمة الإسلام متفانيا في الدفاع عنه، معليا من شأن المسلمين، وما زال بعد ذلك مجاهدا في سبيل الله، واهبا نفسه بكل ما تملك من طاقات لخدمة الإسلام والمسلمين، حتى قتل شهيدا في سبيل الله في آخر خلافته رضي الله عنه. وكان كما وصفته عائشة رضي الله عنها، انظر إلى الكلمات الجميلة التي قالتها عائشة رضي الله عنه في الثناء على عمر، قالت كان والله أحوذيا نسيج وحده، الأحوذي هو الماهر في القيادة، كان والله أحوذيا نسيج وحده، يعني لا مثال له بعد الرسول أبي بكر، ما له، هو أعظم الصحابة. ثم قالت كأنما خلق للإسلام، يعني كأن الله خلقه من أجل نصر الإسلام والدعوة إليه وحمايته. ثم قالت قد أعد للأمور أقرانها، يعني أنه كان، وهذا معروف في سيرة عمر سيأتينا إن شاء الله في الفتوحات، عمر رضي الله عنه كان يتوقع الأحداث قبل حدوثها، فكان يرتب أمور المسلمين في الفتوحات والقيادات تحسبا لما سيقع، فيقع ويتكون الأمور مجهزة وموجودة لحل المشكلات إذا وقعت، رضي الله عنه وأرضاه. وأكتفي بهذا وننتقل إلى درس آخر، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن عندنا درس في الحديث النبوي، شرح مجموعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا سبق تكلمنا عن مكارم الأخلاق في عدة دروس، الآن سنتحدث عن بعض مساوئ الأخلاق لاجتنابها، التحذير من الظن والتجسس والحسد. إن من مقاصد الإسلام العالية التحذير من مساوئ الأخلاق، ومما جاء في ذلك ما أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. سيأتي بيان هذه الكلمة. هذا أخرجه الإمام البخاري ومسلم. في مسائل الأولى من مساوئ الأخلاق الحكم على الأمور بالظن، وذلك في أمور المعاملات، فلا ينبغي أن يسير الإنسان في قراراته وإقداماته على الظن، لا بد أن يتحقق اليقين حتى لا تكون النتائج سيئة بعد ذلك. الثاني، يترتب على سوء الظن بالمسلمين وقوع الظلم على المظنون به فيما يخالف الواقع، لأنه ربما يسيء الظن بأحد المسلمين فيسيء إليه، ثم يتكشف له بعد ذلك أن هذا ظن سيء لا أصل له، وهذا يضعف الأخوة الإسلامية بين المسلمين. الثالث، ذكر الحافظ ابن حجر أن الظن صار أشد من الكذب، فإن الظن أكذب الحديث، يقول أن الظن صار أشد الكذب. الحافظ ابن حجر يقول الظن صار أشد الكذب لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه، يعني كل الناس يفهمون أن الكذب قبيح، بخلاف الظن فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء، يعني هو يظن أنه على يقين ثم يتبين له أنه ليس على يقين، لذلك كان الظن أكذب الحديث لسوء نتائجه، ولأن الناس لا يتحاشونه ولا يبتعدون عن صاحبه لأنه لم يكذب صراحة وإنما سار على أمور ظنية. الرابع، النهي عن التحسس والتجسس، والمقصود البحث عن عيوب الناس، لكن كما ذكر الحافظ ابن حجر غلب إطلاق التجسس على البحث عن بواطن الأمور، وغلب إطلاق التحسس بالحاء على ما يدرك بحاسة السمع والبصر، يعني التجسس البحث في بواطن الأمور، والتحسس البحث عن الشيء الذي يدرك بالحواس وهو الأمر الظاهر، وكلاهما نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس، النهي عن التحاسد، والحسد هو الشعور بكراهية النعمة للغير وتمني زوالها. الحسد هو الشعور بكراهية النعمة للغير وتمني زواله، ما يكون حسد إلا بالأخير هذا، يعني لو شعر بنفسه بكراهية النعمة للغير ولم يتمنى زوالها ما وصل إلى الحسد، وإن كان هذا ينبغي أن يبتعد عنه، فإذا أضيف إلى ذلك السعي في زوالها كان بغيا وعدوانا، يعني السعي في زوال النعمة أكبر من الحسد. الحسد يكون بكراهية النعمة للغير وتمني زوالها، إذا عمل أعمال لإزالة هذه النعمة انتقل من الحسد إلى البغي والعدوان، يعني جمع بين الحسد والبغي والعدوان. السادسة، النهي عن التباغض، والمقصود النهي عن إيقاع النفوس في الأسباب المؤدية إلى التباغض، يعني التباغض والبغضاء هذه لا تكون إلا بأسباب تدفع إليها، فالمسلم مطلوب منه أن يبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى وجود التباغض بين المسلمين، وذلك كالتنافس على الدنيا بما فيها من جاه أو مال، هذا أخطر أسباب التباغض، التنافس على الدنيا، سواء في ذلك المال لمن يهوون المال أو الجاه والسمعة والشرف لمن يهوون الشرف. السابع، النهي عن التدابر، يعني أن يعرض بعض المسلمين بوجوههم عن بعض، وهذا نوع من الإعراض لكن أشد، فإن في ذلك يفتح الوساوس التي يغذيها الشيطان، فتدابر الإعراض والهجر، منه الهجر، منه أن يقع هجر بين المسلمين بسبب التباغض وبسبب الخلاف، فهذا جاء النهي عنه في هذا الحديث، والشيطان يدخل في هذه المرحلة ويوسوس للرجلين اللذين بينهما عداوة وبغضاء حتى يتدابرا. الثامنة التوجيه إلى لزوم الهدف المشترك بين المسلمين، وذلك في عبوديتهم لله جميعا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الهدف يجمعهم على الأخوة في الله، فالمطلوب من المسلمين جميعا أن يكونوا إخوة في الله، وكل هذه المساوئ المذكورة تتنافى مع الأخوة الإسلامية، فينبغي اجتنابها. النهي عن الغش والمكر والخداع. من مساوئ الأخلاق التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الغش والمكر والخداع، ومما جاء في ذلك ما أخرجه ابن حبان والطبراني رحمهما الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. والمكر والخداع في النار، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. في مسائل: الأولى براءة النبي صلى الله عليه وسلم من غش المسلمين وممن غش المسلمين، والبراءة من الفعل تدل على أنه من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب عرفها العلماء ما ترتب عليه حد في الدنيا أو في الآخرة، حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو اقترن بلعن أو غضب أو براءة. فهذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، من غشنا فليس منا. فهذا أحد ينطبق عليه أحد مكونات هذا الذي ذكرناه كبائر الذنوب، ما ترتب حد في الدنيا كالسرقة والزنا إلى آخره، أو وعيد في الآخرة، وهذا كثير، ومنه هذا من غشنا فليس منا، أو وعيد في الآخرة مر علينا أمثلة كثيرة، أو براءة. هذا الحديث ممن ينطبق عليه البراءة، والبراءة من الفعل تدل على أنه من كبائر الذنوب. الثانية الحكم بالنار على من خادع المسلمين أو مكر بهم، والحكم بالنار دليل على أن ذلك العمل من الكبائر، أيضا هذا ينطبق عليه، أو وعيد ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة الذي هو النار، هذا دليل على أن المكر والخداع من الكبائر. الثالث ليس من الخداع المحرم مخادعة الأعداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، أخرجه الشيخان. يعني الخداع محرم بين المسلمين، وبين المسلمين والكفار في حال المعاملات، في حال الأمان والتجارة ونحوها، لكن في حال الحرب الخداع مشروع، وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قادة المسلمين كثيرا، وكان من أسباب نجاحهم أحيانا في حروبهم مع الأعداء. التحذير من إيذاء المسلمين. إن من مساوئ الأخلاق التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء المسلمين، ومما جاء في ذلك ما أخرجه أبو عيسى الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذي المسلمين. يعني يخاطب ضعفاء الإيمان الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم: لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. قال نافع هو مولى عبد الله بن عمر وتلميذه وهو من علماء التابعين، قال نافع: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. إذن فالذين يقدمون على إيذاء المسلمين وقتلهم هؤلاء استهانوا بهم ولو استهانوا بالكعبة لكان أقل من هذا الذنب الكبير العظيم. ورواه الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه، وذكره الحافظ الهيثمي وصححه وقال ورجاله رجال الصحيح، وصححه شيخ الألباني رحمهم الله جميعا. في مسائل: الأولى بيان أن الإيمان لا يستقر في القلوب إلا بتطبيق مقتضيات الأخوة الإسلامية، وذلك بمراعاة حقوق المسلمين وعدم التعرض لأذاهم في أجسامهم أو أموالهم أو أعراضهم. إذن الإيمان لا يستقر في القلوب إلا بتطبيق مقتضيات الإيمان والأخوة الإسلامية، هي التي تدل على الإيمان. يعني مقتضيات الأخوة الإسلامية هي التي ترفع الإيمان وتخفضه وتدل على مقدار الإيمان. والإيمان أصل الإيمان موجود عند جميع المسلمين، ولكن الإيمان القوي الحي المؤثر في السلوك يكون عند أقوياء الإيمان. الثاني: النهي عن تعيير المسلمين، وذلك بالتشهير بهم في سيئات ارتكبوها أو نقائص اشتهروا بها. يعني الذي إما يكون بالتشهير في أناس ارتكبوا مخالفات فيبدأ هذا الرجل يكررها ويذكرها، أو أنه يكون قد عير بلقب سيء ويكره هذا اللقب فيأتي ويقول أنت فلان فلان وهو يكره، فهذا لا يجوز، فيه إيذاء للمسلمين. ومن حق المسلم على المسلم أن يناديه بأحب الأسماء إليه كما جاء في حديث آخر. الثالثة: النهي عن تتبع عورات المسلمين، وذلك بالبحث عن عيوب الناس والتشهير بها، ومن ذلك تضخيم العيوب وإظهارها بالمظهر الذي يلفت الأنظار. يعني قد يكون في بعض الناس لهم عيوب وعرفوا بها، نغض الطرف، المسلم يجب أن يغض الطرف عن عيوب إخوان المسلمين وألا يذكرها وألا يضخمها. الرابعة: بيان أن من قام بذلك فإنه قد تعرض لنقمة الله تعالى بتتبع عورته وفضيحته ولو في جوف بيته، وهذه عقوبة شديدة، فليحذر المسلمون من تتبع عورات المسلمين وتعييرهم وإيذائهم، وهذا إبراز عظيم لحقوق المسلمين، حيث إن الله سبحانه هو المنتقم من المفسدين في الأرض. الخامسة: بيان أن الإيمان الحق هو الذي يؤثر على السلوك ويكون الوازع الديني الذي يدفع صاحبه إلى الطاعات ويمنعه من المعاصي. هذا هو الإيمان الحق. الإيمان الحق هو الذي يشكل سلوك المسلم ويدفعه إلى الاستقامة فيبتعد عن المعاصي ويلتزم بالطاعات. التحذير من هجر المسلمين، أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. حرام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. في مسائل: الأولى بيان أهمية التواصل بين المسلمين، وذلك باللقاءات وتبادل التحية وغير ذلك من أنواع الصلة. الثانية: بيان تحريم التهاجر بين المسلمين أكثر من 3 أيام، وذلك لما فيه من إضعاف الأخوة الإسلامية. لا يجوز أبداً التهاجر، أن يهجر أخاه المسلم أكثر من 3 أيام. الثالثة: أباح الله تعالى التهاجر 3 أيام ليكون هناك فرصة لزوال الغضب الذي هو من أهم أسباب التهاجر الغضب. إذا غضب الإنسان هجر أخاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أباح التهاجر 3 أيام ليزول الغضب تنتهي، وقد يدخل في هذه 3 أيام وناس يصلحون بينهم، ولكن لا يجوز أبدا أن يزيد عن 3 أيام. فإذا هذه 3 أيام من أجل أن يتخلص الإنسان من ضغط العواطف التي تحمله على اتباع الهوى. 4 ورد وعيد شديد لمن هجر أخاه 1 سنة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه 1 سنة فهو كسفك دمه. يعني حرمة عظيمة، كأنما قتل أخاه. أخرجه أبو داود الصحيح شيخ الألباني: من هجر أخاه 1 سنة فهو كسفك دمه. فكيف يقدم بعض الناس على هجر إخوانهم المسلمين مع هذا الوعيد الشديد والوعيد السابق أنه لا يحل التهاجر أكثر من 3 أيام؟ هذه الحديث أفادت بحمد الله كثيرا حينما انتشرت بين المسلمين، وقل التهاجر وتواصل الناس حينما عرفوا هذه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر أنني كنت في إحدى القرى من قرى الطائف، وكان هناك محاضرة أو حديث، وكان مما ذكر مثل هذا الحديث، النهي عن التهاجر والبغضاء وما إلى ذلك. وكان في ذلك البلد 2 من كبار البلد متهاجرة مدة طويلة، فتواصل وتقابل وأحب أحدهم الآخر وترك ما كان بينهما من الهجر لما سمع هذه الحديث النبوي. أسأل الله عز وجل يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.